أولا السحور، وقد أجمعت الأمة على استحبابه وأنه لا إثم على من تركه. فعن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: تسحروا فإن في السحور بركة. رواه البخاري ومسلم. انظر، السحور بالفتح المأكول وبالضم المصدر، يعني السحور أي الطعام نفسه، أما وبالضم المصدر يعني مثلا نحن، يعني نحن أو ما أصح كذا، نأكل السحور في السحور. نأكل ماذا؟ نأكل السحور يعني الطعام في السحور، مثل الوضوء والوضوء. فأتاه بوضوء يعني أتاه ماء الوضوء. إذا نحن في السحور نأكل السحور، نحن في السحور نأكل ماذا؟ السحور. وهذا تستفيد منه شيئا، ما هو؟ تسحروا فإن في السحور بركة. رواه البخاري ومسلم. وعن المقدام بن عدي يكرب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عليكم بهذا السحور فإنه الغذاء المبارك. رواه النسائي بسند جيد، صحيح الإسناد كما في صحيح النسائي. فهنا تسحروا فإن في السحور بركة. ما فائدة هذا الحديث؟ فائدة هذا الحديث أن الإنسان إذا يعني كان عنده أمر يشغله أو مصلحة يريد قضاءها، فلما يتسحر فإن الله تعالى يعني يجعل عنده البركة، ويكون هذا سببا لتسهيل الأمور. ولذلك يعني ما أقول هذا، إنما أقول لمن أراد، يعني لما تكون عندك مصلحة تريد أن تقضيها في مصلحة حكومية أو هنا أو هنا، صم هذا اليوم، يعني صم. والصيام هذا عبارة عن دعاء دائم، الصيام عبارة عن دعاء ماذا؟ لا، صم هذا اليوم وذهب، تجد عونا من الله سبحانه وتعالى. وأيضا يعني في الحديث إن الله تعالى وملائكته يصلون على المتسحرين، يصلون على المتسحرين، ونعلق عليه لما نأتي عنده إن شاء الله تعالى. وسبب البركة في السحور أنه يقوي الصائم وينشطه ويهون عليه الصيام بما يتحقق السحور، ويتحقق السحور بكثير الطعام وقليله، ولو بجرعة ماء، ولو بجرعة ماء. فعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه: السحور بركة فلا تدعوه، ولو أن يجرع أحدكم جرعة ماء، فإن الله وملائكته يصلون على المتسحرين. رواه أحمد. انظر هنا، فإن الله وملائكته يصلون على المتسحرين. ما الذي تستفيده من هذا الحديث هنا؟ فإن الله وملائكته يصلون على المتسحرين. يقول الله سبحانه وتعالى: هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما. وكان بالمؤمنين رحيما. هنا إذا كان عندك كرب فماذا تفعل حتى يصلي الله عليك؟ أولا تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، فإن من صلى على النبي مرة صلى الله عليه عشرة. وأيضا ما الذي تفعله؟ تصوم حبذا إذا كان هذا الصيام بسحور. لماذا؟ فإن الله وملائكته يصلون على المتسحرين. فإذا تسحرت ما الذي يحدث؟ يصلي الله عليك. وإذا صلى الله عليك ماذا يحدث؟ يخرجك من الظلمات إلى النور. وهنا في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا صليت على النبي صلى الله عليه وسلم فإن الله تعالى يخرجك من الظلمات إلى النور. ومن أراد أن يكون في النور التام فليكثر من الصلاة والسلام على خير الأنام صلى الله عليه وسلم. وقت، قبل أن نتكلم عن الوقت، هناك حديث في صحيح الجامع، يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم سحور المؤمن التمر، نعم سحور المؤمن التمر. وقت السحور، وقت السحور من منتصف الليل إلى طلوع الفجر، والمستحب تأخيره. فعن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال: تسحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قمنا إلى الصلاة، يعني صلاة الفجر. قلت: كم كان ما بينهما؟ قال: 50 آية. رواه البخاري ومسلم، يعني قدر قراءة 50 آية. وعن عمرو بن ميمون قال: كان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم أعجل الناس إفطارا وأبطأهم سحورا. رواه البيهقي بسند صحيح. الشك في طلوع الفجر، ولو شك في طلوع الفجر، وهذا إن شاء الله تعالى سنتكلم عنه بالتفصيل عندما نتكلم عن مبطلات الصيام، وسنرى إذا كان الإنسان مثلا يعني أخذ يأكل ظن أن الفجر لم يؤذن له، ثم اتضح أنه أذن، أو أخذ يعني أفطر على أن الفجر المغرب أذن لها، ثم اتضح أنه لم يؤذن له ولم تغرب الشمس. هذا نتكلم عنه إن شاء الله تعالى في مبطلات الصيام، وسنرى بمشيئة الله تعالى رأي البخاري وابن تيمية رحمه الله تعالى أن الإنسان في هذه الحالة صيامه صحيح على عكس رأي الجمهور، وسنقرأ الحديث الوارد في البخاري إن شاء الله تعالى. الشك في طلوع الفجر، ولو شك في طلوع الفجر فله أن يأكل ويشرب حتى يستيقن طلوعه ولا يعمل بالشك، فإن الله عز وجل جعل نهاية الأكل والشرب التبين نفسه لا الشك، فقال: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. وقال رجل لابن عباس رضي الله عنهما: إني أتسحر فإذا شككت أمسكت. فقال ابن عباس: كل ما شككت حتى لا تشك. وقال أبو داود: قال أبو عبد الله هو أحمد بن حنبل: إذا شك في الفجر يأكل حتى يستيقن طلوعه. وهذا مذهب ابن عباس وعطاء والأوزاعي وأحمد. وقال النووي رحمه الله: وقد اتفق أصحاب الشافعي على جواز الأكل للشاك في طلوع الفجر،